بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج ومفرج نبينا الكريم. وصلنا إلى الدرس الأخير في الهداية والهادي والمهتدي، وهو يتعلق بمعرفة القرآن. سئل النبي صلى الله عليه وآله عن أحسن الناس صوتا بالقرآن الكريم، فقال: إذا سمعت قراءته، أو من إذا سمعت قراءته علمت أنه يخشى الله. أثر القرآن الكريم على هداية الإنسان، بل حتى على صوت الإنسان، كل حركة من حركات الإنسان هي تشير إلى ماذا؟ كل سلوك أو فكرة تشير إلى حقيقة الإنسان الوجودية. تكلمنا في الأيام الأولى عن النفس الإنسانية، وذكرنا أنه كلما اتسع الإنسان وجودا بناء على الحكم المتعالية، فإنه هذه السعة الوجودية تكسبه مقامات واستعدادات. من أهم المقامات والاستعدادات التي يكتسبها الإنسان هي المقامات القرآنية، والاستعدادات والمكنات والقوة التي يمكن أن يكتسبها هذا الإنسان من خلال تعلقه بالقرآن الكريم. طبعا كان مناسب أيضا نحن نتكلم عن الإنسان والرسول صلى الله عليه وآله، وما هي المقامات والمكنات التي يحصل عليها الإنسان والنفس الإنسانية من خلال تعلقها بالرسول صلى الله عليه وآله. ولكن احنا تجاوزنا هذا البحث، لماذا؟ لأننا تكلمنا عنه بالتفصيل في شرح سورة التوبة، تقريبا 9 أو 10 دروس كانت سورة التوبة موجودة في المدونة، ممكن تراجعونها السورة، كيف أن الإنسان توبته ورجوعه لله هو بنور الرسول صلى الله عليه وآله آن فآن. يعني أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم، في ما يتعلق بالقرآن كما يعبر الحكماء، يقولون القرآن هو فيه يحوي اقرأ وارقى، يعني يحوي القرآن كل مراتب الكمال الإنسانية. ولذلك إذا أردنا أن نعرف القرآن، إذا أردنا أن نعرف أنفسنا، لابد أن نعرف القرآن. وإذا عرفنا القرآن، فإننا ترقينا في درجات في معرفة النفس، ومن عرف نفسه وترقينا درجات في معرفة الرب المربي. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يربينا بالقرآن الكريم، والله سبحانه وتعالى تجلى لخلقه أو لعباده في آياته. إذا نحن في قراءتنا إلى القرآن نتعامل مع الله مباشرة، نتسع وجودا بالله سبحانه وتعالى بالخالق. هذا الخالق يفيض علينا فيوضات ربانية تربوية من خلال القرآن. ولذلك هي القراءة فقط، حتى النظر إلى القرآن، حتى حمل القرآن، كلها لها ويش؟ لها آثار تربوية على النفس الإنسانية. فيما يتعلق بالهداية، في البداية احنا هني بنهتم بالشبهات التي تدور حول القرآن الكريم. أولا وحيانية القرآن، يعني هناك من يقول بأن القرآن ألفاظه من الرسول صلى الله عليه وآله، معانيه من الله سبحانه وتعالى، أو مثلا ما الدليل على أن القرآن لا زال معجزة للرسول صلى الله عليه وآله. اليوم في نصوص كثيرة تعتبر معجزة، مو بس اليوم، حتى نهج البلاغة يعتبر معجزة، الصحيفة السجادية، زبور آل محمد يعتبر معجزة. فالقرآن ما الدليل على أن القرآن هو معجزة الرسول صلى الله عليه وآله، ولا يضاهيه شيء، ولا ما الدليل على ذلك؟ ثم هل القرآن حرف أو تعرض للتحريف أو لا؟ لا يمكن أن يتم يحرف القرآن الكريم، ما الدليل على أن القرآن لا يمكن أن يحرف؟ ومن القائل بالتحريف؟ أو ما هي أدلة القائلين بالتحريف؟ إذن هناك أبحاث كثيرة، شبهات كثيرة تدور حول هذا الكتاب المقدس، هذا الكتاب العزيز، نحتاج إلى معالجتها أو على الأقل المرور على هذه الشبهات. طبعا في المسيحية، المسيحيين يعتقدون أن موسى نزل عليه ألواح، وليس لوحين فقط، وإنما مجموعة ألواح تحتوي هذه الألواح على 10 أوامر معروفة، 10 أوامر لموسى عليه السلام. ثم هذه الألواح انكسرت في القصة، كسر الألواح، كسرت فيها الألواح، ثم قام هو بكتابتها. يعني الألواح فقدت في زمن النبي موسى وكتبت أيضا في زمانه، لكن نحن نعتقد أن القرآن هو وحي من الله سبحانه وتعالى نحنا ولفظا. وذكرنا أن الله يجب أن ينزل الوحي، وجوب عقلي هنا، يعني العقل يوجب أن يوحي. لماذا؟ لأن العقل لا يكفي في معرفة سبيل الهداية، يحتاج إلى الوحي. هذا الإنسان العاقل يحتاج إلى الوحي، يدرك حاجته للوحي للاتصال بالله ولتحقيق فلسفة الخلق. ولذلك الله أنزل الوحي حتما بالضرورة، وأن هذا القرآن هو معجزة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن القرآن معجزة؟ تحدي القرآن وسعة دائرة التحدي. طبعا حتما مر عليكم في العقائد بأن القرآن هو المعجزة العقلية الوحيدة للأنبياء، بقية المعاجز كلها معاجز حسية، القرآن هو المعجزة العقلية الوحيدة. والقرآن تحدى، وهذا يتحدى كان على درجات آية، 10 آيات بمثل القرآن. والمتحدين أيضا سعوا إلى الإتيان بمثل القرآن ولم يتمكنوا من ذلك، لم يقدروا على الإتيان بمثله. نعم جاءوا ببعض الآيات، مثلا سورة سماها سورة المسلمون، ألف لام ميم صاد، قل يا أيها تقريبا يا أيها الناس أو شيء، إنكم لفي ضلال بعيد، إلا الذين كفروا بالله ومسيحه لهم في الآخرة نار جهنم وعذاب شديد، وجوه يومئذ ساهرة مكفهرة تلتمس عفو الله والله يفعل ما يريد، إلى آخر من سورة المسلمون سموها. أو غيرها من السور، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، خرطومه طويل، وما إلى ذلك، إلا حتما أيضا مرت عليكم. إذا في القديم وفي الحال في الزمن الحاضر أيضا هناك محاولات إلى الإتيان بسور شبيهة بسور القرآن الكريم. واضح من هذه السور أولا أنها غير تليقة، تختلف عن بلاغة القرآن التي تميزت القرآن تميز ببلاغة وفصاحته، ثم مفادها لا ينسجم لا مع مجموع القرآن ولا مع الأصول الدينية. ولذلك هذه يعني قاعدة تتكلم عن المسيحيين مثل سورة المسلمين، أو محتوى هذه الآيات لا ينسجم مع مجموع ما جاء في القرآن الكريم أو الأصول الدينية الثابتة الضرورية، المعتقدات التي أوصلها الرسول صلى الله عليه وآله. ثم هذه النقطة الأولى، إذن الأدلة واضحة. ثم القرآن في ماذا هو معجزة؟ يعني مراتب أو وجوه إعجاز القرآن الكريم. في عندنا الوجوه الظاهرية للإعجاز القرآني، في عندنا وجوه تتعلق بمحتوى القرآن. الوجوه الظاهرية يعني متن القرآن، متن القرآن معجز. في زمن النبي صلى الله عليه وآله كان معروف الفصاحة والبلاغة، الفصاحة يعني سهولة التلفظ، الفصاحة نظر إلى الجانب الجزئي، سهولة التلفظ، البلاغة نظر إلى الجانب الكلي، سهولة وقدرة المتكلم على التعبير وبيان المقصود. يشهد التاريخ أن من العرب، عرب الجاهلية، من كان منهم معجب بالقرآن الكريم، وكانوا يذهبون في منتصف الليل للاستماع للرسول مثل أبو سفيان وغيره من كبار قريش، وكانوا يتعهدون أن الليلة ما خلاص للجاي ما بنروح، والليلتين وثلاث يكررون الذهاب للاستماع لصوت الرسول صلى الله عليه وآله وهو يقرأ القرآن. هذا من جانب الجانب الظاهري. أما الوجه المحتوائي إلى القرآن الكريم وإعجازه، هناك من يقول بأن من حيث المحتوى القرآن من الرسول صلى الله عليه، القرآن من حيث المحتوى اللفظي من الرسول صلى الله عليه وآله، والمعنى من الله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول اللفظ والمعنى، نحن نقول اللفظ والمعنى. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأعتقد بينا هذه الآية في محاضرة سابقة أنه ماذا يعني اختلافا كثيرا؟ هل يعني أنه لو كان من عند الله لكان في اختلاف قليل؟ لا، حتى هذا القليل يقول الشيخ جاد الأملي، حتى هذا القليل يعتبر كبير. لماذا؟ لأن الله مطلق، الله غني، ولذلك أي خطأ بسيط يعتبر كبير، ولذلك لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. هنا كثيرا ليس قيدا يسمونه قيد احترازي عن القليل، وإنما قيد توضيحي. وش يعني توضيحي؟ إذا هو هنا لا يحترز عن القليل. فهذه الآية المباركة، هذه الآية المباركة دليل على عدم بشرية القرآن الكريم، لأنه لو كان القرآن من البشر لا تميز يوضح القرآن أنه إذا جاء به البشر فإن سوف يكون فيه اختلاف كثير. هذا معنى القيد التوضيحي. لماذا؟ لأن عادة تأليفات الإنسان تتكامل بالتدريج. الإنسان قد يخطئ وقد يلتفت إلى أخطاء ثم، أو يلتفت الآخرين إلى أخطائه فينتقدون كلامه، أو هو يلتفت إلى خطأه فيصحح ما صدر منه من كلام. أيضا تأليفات الإنسان وكلامه يتأثر بالمحيط. فالقرآن الذي نزل في 23 سنة لا تفاوت فيه، يعني أنه لم يتكامل بالتدريج وإنما نزل كاملا، في حين أن النبي صلى الله عليه وآله عاش حالات مختلفة. القرآن له سبك واحد من سجن، في حين أن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وما نقل عنه من أحاديث تتفاوت، لها نغمات مختلفة، حالات مختلفة حسب حالة الرسول صلى الله عليه وآله. أيضا وجه آخر من إعجاز القرآن في محتوى معارف القرآن التي لا مثيل لها. قد يقال بأن الفصاحة والبلاغة هي قواعد عربية صنعها الإنسان بنفسه، فكيف لا يمكن للإنسان أن يأتي بمثل فصاحة القرآن؟ في الجواب نقول أن هناك فرق بين العلم بالقواعد والتفنن في استعمال هذه القواعد، وأن هناك بعض القواعد في بينها تناقض في الاستعمال، إيجاز، إطالة، تأكيد، انحصار. وكلما كانت القواعد كثيرة كلما كان استعمالها والتوفيق بينها ماذا؟ أصعب. واللغة العربية تميزت بكثرة القواعد في عالم البلاغة والفصاحة. من هنا فإن العلم بالقواعد لا يكفي من أجل الإتيان بكلام بليغ وفصيح. الآن ننتقل إلى موضوع آخر، وهو إلهية القرآن، أن القرآن كتاب إلهي. بينا أن الرسول صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يأتي. الآن نثبت هذا أن القرآن إلهي، بمعنى أنه القرآن صادر من الله سبحانه وتعالى، والقرآن أيضا مصون من التحريف، مصون من التحريف، بعيد عن التحريف، لا يمكن أن تناله البشر. لماذا؟ لثلاث أدلة. هناك أدلة عقلية، أدلة قرآنية، أدلة روائية. الأدلة العقلية، أول دليل نقد القرض. إذا كان الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن حتى يهتدي به الإنسان، فلا يمكن أن لا يجعل هناك ما يصون هذا القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون، ما يحفظ القرآن الكريم. إذا طبعا هذا شاهد ذكرنا الآية، العقل يحكم بضرورة أن يصان القرآن من التحريف، وإلا لا يتحقق الغرض من إنزال هذا القرآن. الدليل الثاني من الأدلة العقلية أيضا أن القول بأنه تم تحريف القرآن الكريم بالإضافة إضافة بعض الآيات أو السور أو حذف بعض الآيات أو حتى الكلمات لا ينسجم مع إعجاز القرآن والتي تم إثباتها سابقا. إذا هناك دليلين عقليين، دليل يعتمد على مبدأ التناقض، من جهة نقول القرآن معجزة، القرآن معجزة يعني لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، وبالتالي لا يمكن أن يقع التحريف فيه، ومن جهة أخرى نقض الغرض، الله سبحانه وتعالى من جهة يهتم الإنسان بالقرآن وضرورة الوحي للإنسان حتى يهتدي للطريق الذي الهدف الذي من أجله خلق، ومن جهة أخرى نقول أنه يحتمل التحريف لا يمكن. إذا نحن عندما أثبتنا أن القرآن معجزة يمكننا الاستدلال بالقرآن الكريم، ولذلك يمكن أن نستدل بالأدلة القرآنية من الأدلة العقلية أيضا. تقرير آخر إلى نقض الغرض، التقرير الأول اللي ذكرناه يعتبر على مبدأ التناقض مباشرة. فلسفة الخلقة تقتضي أن الإنسان يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هو يحتاج إلى الوحي بالضرورة، فإذا كان هذا الوحي قابل للتحريف فانتقض الغرض من إرسال هذا الوحي من القرآن الكريم. تقرير آخر إلى نقد الغرض أن الله حكيم أرسل القرآن لهداية الناس، والإسلام دين خاتم وجامع، الإسلام هو آخر الأديان وهو الجامع لكل ما يحتاجه الإنسان، فلو تم تحريف القرآن الذي هو آخر نسخة آخر نسخة من الله سبحانه وتعالى لهداية الناس ينتقض الغرض الإلهي من خلقة الإنسان. إذا كما أنه على الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا طريق الهداية، كذلك يلزم أن يحفظ هذا الطريق، هذه أحكام عقلية. نسأل لماذا هذا الكلام لا يجرى على التوراة والإنجيل؟ لماذا التوراة لا يجب على الله حفظها والإنجيل كذلك؟ واضح أنه أولا لم تكن هذه التوراة والإنجيل معجزات الأنبياء، الكتاب الوحيد المعجزة هو القرآن الكريم. ثم التحريف الذي لا نقبل به هو التحريف في الوحي وليس بيان الوحي، في حين أن التوراة والإنجيل الموجودة هي بيان للتوراة، ترجمة للتوراة، شرح للتوراة أو الإنجيل، يعني كلام الناس، وكلام الناس قابل للتحريف. أيضا أديان موسى وعيسى عليهم السلام ليست خاتمة، بل هما بشرا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأيضا هي ليست عالمية. إذا لا يلزم الحفاظ على لا يلزم على الله سبحانه وتعالى الحفاظ على هذه الكتب المقدسة. أما القرآن ذكرنا آية الحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، آية العزة إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل. قد يقال أن هذه الآية قد تكون هي المحرفة، هي التي أضيفت للقرآن. الجواب أنه إذا كانت هذه الآيات محرفة يعني أنهم بإمكانهم أن يأتوا بغيرها ولم يأتوا بغيرها، فهذه الآيات أيضا ليست من غير الله سبحانه وتعالى. هذه الأدلة العقلية، الأدلة القرآنية، وأيضا الروايات. الروايات عندنا حديث الثقلين، أشهر الأدلة على أن القرآن إلهي حديث الثقلين، كتاب الله لم يفترقا حتى يرد عليه الحق، العترة وكتاب الله أو عترة أهل بيتي وكتاب الله أو القرآن. أيضا الروايات التي تجعل القرآن معيار إذا اشتبهت علينا الفتن أو تجعله طريق لتشخيص صحة الرواية وصدورها عن المعصوم، كل هذه الروايات هي يمكن أن نستفيد منها في الاستدلال على أن القرآن كتاب الله وأنه وحي إلهي. هناك من يعتقد بتحريف القرآن ويذكر أدلة، مثلا لتركبن طبقا عن طبق في ذلك هذه الآية القرآنية، رواية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله، مفاده أن كل ما في الأمم السابقة سوف يكون في أمتي مثله، يقول الرسول صلى الله عليه وآله. وقد وقع التحريف في كتب الأمم السابقة، وبالتالي سوف يقع التحريف في القرآن الكريم. في الجواب باختصار شديد طولنا، أنه نعم سوف يقع، كما وهذه ليست رواية واحدة وإنما الكثير من الروايات، أن ما وقع في الأمم السابقة سوف يقع، لكن ليس على نحو التفصيل وإنما بشكل كلي. السنن هي السنن، القوانين الكونية هي القوانين الكونية، وبالتالي عندما يصدر فعل الإنسان من الإنسان، خصوصا أن هناك إمكانيات عامة للهداية العامة للإنسان، طبيعي أن يصير فيه تجارب مشتركة بين البشر، ولذلك سوف تقع. ما وقع في الأمم السابقة سوف يقع في أمة الرسول صلى الله عليه وآله على نحو كلي. وقد يستفاد من هذه الأحاديث الكثيرة أنه سوف تمر أمة الرسول صلى الله عليه وآله في تجربة طويلة، بحيث سوف تجرد كل ما جربته الأمم السابقة حتى تنضج، هذه الأمة، أمة الرسول صلى الله عليه وآله، وتتكامل. هذا الدليل الأول ورده. الدليل الثاني يقولون مصحف أمير المؤمنين عليه السلام. هناك مصحف معروف أنه مصحف أمير المؤمنين عليه السلام يختلف عن المصحف الموجود، يختلف عن القرآن الموجود. وأيضا حتى مر عليكم بأنه يختلف عن القرآن في أنه مرتب على حسب ترتيب النزول، ما في آيات غير، ما فيه شيء زائد أو شيء ناقص من الآيات القرآنية، وأيضا فيه شروح وإضافات توضيحية، وليس فقط مجرد ألفاظ القرآن الكريم. والدليل أنه عندما أصبح أمير المؤمنين خليفة لم يغير القرآن، وأيضا كان الخلفاء من قبل عمر وبكر في الاختلافات كانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام، إذا ما كان عنده شيء غير عن ما عندهم. هذا بالنسبة إلى الأدلة الذين يعتقدون بتحريف القرآن والجواب عليها باختصار. نقطة أخيرة ممكن تكون نشير لها أيضا باختصار، وهي القرآن وثقافة عصر النزول. لفظ القرآن هل تأثر بعصر النزول أو لا؟ يعني تأثر بعصر النزول يعني أصبح بشري متأثر بالمجتمع. هل القرآن متأثر بثقافة عصر النزول والآن تغيرت الثقافة بالتالي يجب أن يتغير القرآن ونترك القرآن؟ كل كتاب يظهر من أي أحد، أي مؤلف، يكون متأثر من الثقافة والمحيط. هذا أمر واضح. هذا التأثير أحيانا يكون إيجابي، مثل تناسب وملائمة معجزة كل نبي مع زمانه مع عصره. مثلا النبي عيسى يأتي بالطب يشفي المرضى، لأن الطب كان معروف في زمانه. النبي محمد يأتي بالبلاغة والفصاحة، الكتاب القرآن الكريم، لأن البلاغة والفصاحة كانت معروفة في زمانه. هذا أولا. إذا هنا التأثير مثبت إيجابي. أيضا بعثة كل نبي بلغة قومه، يتكلم كما يتكلم قومه، هذا أيضا أمر إيجابي متأثر من المجتمع، تأثير إيجابي. أيضا يبلغ الدين بما يلائم المستوى الفكري للمخاطبين وما يناسب فهمهم وما يفهمونه، يكلمهم شيء يفهمونه، هذا أيضا أمر إيجابي. أيضا يستفيد من الأدوات والوسائل التبليغية الموجودة في قومه. النبي صلى الله عليه وآله يستخدم التمثيل، أمثلتهم، طريقتهم في بيان لإيصال الدين وتبيين لهم، هذا أيضا أمر إيجابي. ولكن هناك تأثر سلبي، مثلا أن تقول ما يحبون والطريقة التي يحبون، يعني طريقة انفعالية تكون منفعل معهم، أو أن تقبل بما يعتقدون وتجعله مبنى لكلامك، أو أن تأخذ بالمقبولات والمشهورات عندهم حتى لو كانت خطأ. هذا التأثر السلبي. هل تأثر القرآن بالمحيط هذا الكثير؟ نقول واضح أنه مستحيل. لماذا؟ لأن في القرآن كثير من الأمور التي عدل ثقافة الناس. نعم، هو باللغة العربية، كتاب أدبي فصيح بليغ، ولكن الآثار السلبية التي هي محل البحث والاختلاف ليست موجودة فيه. لماذا؟ لأنه لم يتكلم بما يحبون. نهاهم عن عبارة الأصنام مثلا، نهاهم عن وقت البنات وغيرها. بالإضافة إلى أن القرآن الكريم لم يتأثر بعصر النزول، بل هو وحي إلهي فوق الزمان والمكان. ما الدليل عليه؟ الدليل على وحيانية الألفاظ أنه عندما نتأمل في القرآن نجد شواهد قرآنية كثيرة، كما أن هناك شواهد روائية وتاريخية تدل على أن القرآن من الله لفظا. مثلا آيات التحدي، آيات التحدي تتحدث الفصاحة والبلاغة، والفصاحة والبلاغة ترتبط باللفظ. آيات التلاوة التي تقول نتلو آيات عليك، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أو التي سنقرئك فلا تنسى تعبر بالقراءة، قراءة يعني ألفاظ، أو التي تصف القرآن بأنه عربي، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. العربي له معنيين، لغة عربية أو كتابا عربيا يعني فصيحا، وكلا المعنيين يرتبطان باللفظ. و قوله تعالى: وإن أحد من المؤمنين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يصفه بأنه كلام الله. أو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول أيضا يتعلق بالألفاظ. وغيرها من الآيات، إلا الشيخ مصباح في كتاب مفاهيم القرآن تقريبا أو معرفة القرآن ذكر الكثير، جمعها تقريبا بشكل ممتاز وبينها هذه الآيات التي تتكلم عن أن القرآن تشير إشارات واضحة على أن القرآن هو كلام الله لفظا وليس معنى فقط. بالإضافة إلى الشواهد الروائية أن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وآله بالهدى وأنزل عليه الكتاب بالحق. يقول الإمام صادق عليه السلام: القرآن كلام الله، قول الله، وحي الله. إذن فصل الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية لأن القرآن كله من الله سبحانه وتعالى. بالإضافة إلى شواهد تاريخية أن النبي صلى الله عليه وآله اتخذ الكتاب، حتى عندما تنزل آية قرآنية هو يقرأ ويكتبون، وكان يدقق على كتابتهم ويدقق على الألفاظ، في حين أنه لا نجد هذا التدقيق على أحاديثه أو الأحاديث القدسية، لا نجده يدقق كما يدقق على القرآن الكريم. أما أولئك الذين يقولون ببشرية ألفاظ القرآن وأن ألفاظ القرآن من الرسول صلى الله عليه وآله، فإن كلامهم يعتمد على أن الوحي هو تجربة دينية عاشها الرسول صلى الله عليه وآله وترجم هذا الألفاظ، وأيضا تعتمد على أن للنبي محورية في تلقي الوحي لأنها عبر عن تجربة دينية، وبالتالي تتأثر بشخصية الرسول صلى الله عليه وآله تأثير أساسي. وقد بينا سابقا أن التجربة الدينية غير الوحي، وأن الوحي غير المكاشفة أيضا. التجربة الدينية من أسفل، المكاشفة من أسفل، التجربة الدينية ممكن تكون مكاشفات أيضا، هي من أسفل، هي تابعة للإنسان، لمعارف الإنسان، وهي حجة له فقط. أما الوحي فإنه من أعلى، وهو بإرادة الله سبحانه وتعالى، لا يتحكم فيه الإنسان، لذلك النبي ينتظر الوحي. ثم هؤلاء الذين قالوا بأن ألفاظ القرآن بشرية، عندما نسألهم ما الدليل على هذا الإدعاء؟ لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. نكتفي بهذا المقدار. طبعا فيه كثير من الأبحاث التي تتعلق بمعرفة القرآن الكريم، عادة تطرح لتفصيل أكثر في علوم القرآن، ولكن بهالمقدار من هذه الدورة إلى تقريبا هذا الدرس العاشر تقريبا، نكتفي بهالمقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولك، ونلتقي في دروس أخرى، سألكم الدعاء وراء الترجمة وأعتذر على التقصير، وصلى الله على محمد وعلى محمد.